أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في ضمان المنافع المستوفاة، وقلنا يوجد قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره والمشهور من العلماء، هو الحكم بالضمان. القول الثاني هو ما ذهب إليه ابن حمزة الطوسي في كتاب الوسيلة، حيث قال إن المنافع المستوفاة لا ضمان فيها، طبعا فضلا عن المنافع غير المستوفاة. واستدل بالحديث النبوي المرسل أن الخراج بالضمان. ولكي نبين كيفية استدلال الوسيلة على عدم ضمان المنافع المستوفاة بهذا الحديث، لا بد أن نبحث هذا الحديث سنداً ودلالةً. طبعاً أما سنداً فهذا الحديث ساقط سنداً، إذ لم يروى في الكتب الشيعية المعتبرة إلا مرسلاً، وروي في كتب العامة مسنداً، لكننا لا نعتبر بالإسناد الذي ذكر في كتبهم، فهذا الحديث مرسل. فمن ناحية السند هو ساقط سند. ولا لو غضبنا عن هذه المناقشة وجئنا إلى الدلالة، فما معنى قوله الخراج بالضمان؟ الجواب، هذا الحديث يشتمل على ثلاث كلمات. الكلمة الأولى الخراج، الكلمة الثانية هي الباء، الكلمة الثالثة هي الضمان. وفي تفسير هذه الكلمات وخصوصا الكلمة الأولى والثالثة توجد لدينا عدة احتمالات وآراء، نذكر أربعة فقط، وإلا هي تصل إلى ثمانية أو أكثر، نذكر أربعة فقط. الاحتمال الأول، المراد من الخراج هو ما يؤخذ من ضريبة على الأرض الخراجية، يعني الأرض الخراج والمقاسمة، أي الأرض التي فتحت عنوة. والضمان هو ما تقبله أو ما تقبل به الفلاح الأرض، لأن الأرض الخراجية تذكرون حكومة شنو؟ يأتي الفلاح يتقبلها من الحاكم من الدولة، يتقبلها بمبلغ، يضمنها بمبلغ، فيكون معنى قوله صلى الله عليه وآله الخراج بالضمان بمعنى أن الخراج مقابل الضمان، أي أن خراج الأرض يكون للفلاح في مقابل ما يدفعه من ضريبة للحرب أو لا. الخراج بالضمان يعني الخراج بمقدار الضمان، يعني ما هو مقدار الخراج؟ يعني ما هو مقدار الضريبة؟ الجواب هو بقدر الضمان، يعني بقدر ما تقبله المزال، يعني ما اتفق عليه الطرفان. إن اتفقوا على 1000 درهم فالخراج 1000 درهم، إن اتفقوا على 100 على العشر على الربع من ناتج الأرض من غلة الأرض، فمقدار الخراج يعني مقدار الضريبة بمقدار الضمان، يعني بمقدار ما اتفق عليه وما قبله المزارع، وحينئذ تكون الرواية أجنبية عن مقامنا لأنها تنظر إلى حكم الأراضي الخراجية ولا علاقة لها بالعقد الفاسد والمنافع المستوفاة بالعقد الفاسد. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نقول المراد من الخراج هو المعنى اللغوي للكلمة، أي ما يخرج من العين من منافع، فالخراج هو فوائد ومنافع العين، يعني أي عين كان، دار، كتاب، أي شيء، فهو ليس ناظر إلى الأراضي الخراجية أبدا، مو يم بالأراضي الخراجية، وإنما الخراج يراد منه مطلق المنافع والفوائد المترتبة على أي عين من الأعيان. أما البق، البق إما أن تكون للمقابلة، أي أن الفوائد والمنافع تكون مقابل ضمان العين، فإذا ضمن الإنسان العين ففي مقابل ذلك له خراجها، يعني شنو له خراجها؟ أن يمتلك منافعها، هناك مقابلة، يعني كأنه عوضية بين من وبين من؟ بين ضمان العين وبين منافع العين، بما أنك ضمنت العين وتحملت المسؤولية إذا منافعها إلك، من عليه الغرم فله الغنم، فالباء تكون للمقابلة، أو تكون الباء للسببية، بمعنى أن الخراج والمنافع والفوائد تكون ملكا للمشتري اللي قبض العين بسبب ضمانه للعين، ضمانه للمبيع، المشتري حينما قبض الكتاب هو ضامن للكتاب أو ليس ضامنا؟ ضامن للكتاب، فبسبب ضمانه للكتاب صار مالكا لمنافع الكتاب في الإيجار. إذا قلنا بضمان العين المستأجر، المستأجر بسبب ضمانه للعين المستأجرة يمتلك منافعها. ممجن انت قبار ضماني لو قلنا بذلك. إذن القرار شنو المقصود به؟ مطلق الفوائد والمنافع، الباء للمقابلة أو للسببية، أي إما أن الضمان سبب لامتلاك القرار، وإما الضمان والقرار متقابلان، يعني هذا مقابل ذاك. بقت عندنا كلمة الضمان، أما كلمة الضمان فيراد منها مطلق الضمان، سواء كان ناشئا باختيار المكلف كما لو أقدم هو على الضمان، أو كان ضمانا قهريا لم ينشأ من إقدام المكلف بل حكم به الشارع قهرا. فالحديث يقول الخراج مقابل أو بسبب الضمان، يا ضمان كل ضمان للعين سواء كان ضمانا اختياريا أم كان ضمانا قهريا وبحكم الشارع، في البيع مثلا، في المقبوض في البيع، الاقدام على الضمان اختياري، المشتري اقدم على ضمان المبيع. اما في الغصب مثلا، في الغصب الغاصب ضامن للعين او ليس ضامنا؟ ضامن للعين، لانه اقدم على الضمان ام لا؟ لان الشارع اجبره على الضمان. الجواب هذا ضمان قهري وليس اختياريا. كذلك المبيع في زمن الثوم، يعني شنو؟ لو اخذت المبيع منك قلت له هل اجربه اشوفه يعني اتاكد منه، انت قلت لي افضل مثلا لمده يومين، هذا التعبير نفسي في أمور أجوبة، يعني يطلع ما يطلع، تشتري ما تشتري. فلو أردت أن أشتري منك حاجة وأخذتها للاختبار، مجرد الآن أخذها للاختبار، وبعد أن أخذتها للاختبار سلفت عندي في مدة الاختبار، فمن هو الضامن؟ أنا ضامن للعين أو لست ضامن؟ الجواب قال الفقهاء هو ضامن للعين، الذي أخذ العين للاختبار وتلفت عنده ضامن لها، ضامن لها باختياره أو قهرا، لأنه لم يقدم على ضمانها، هو أخذها للاختبار لكن الشارع قهره على الضمان. إذن الاحتمال الثاني يقول المراد من الضمان في الحديث هو الضمان المطلق، سواء كان ضمان في أمر اختياري أو كان ضمانا شنو؟ قهري. في كل هذه الموارد منافع العين تكون مملوكة للضامن. في كل الموارد التي فيها ضمان، سواء كان ضمانا اختياريا أم كان ضمانا قهريا، في كل هذه الموارد بما أنه ضامن فهو يمتلك المنافع، وإذا كان يمتلك المنافع إذن هو يضمن المنافع أو لا يضمنها؟ لا يضمنها، لأنه مالك لها، فتكون مجانية بالنسبة إليه. ونتيجة ذلك أنه حتى الغاصب يضمن المنافع المستوفاة أو لا يضمنها؟ يضمنها أو لا يضمنها؟ لا يضمن. لماذا؟ لأنه ضامن للعين أو ليس ضامن للعين؟ ضامن للعين، وإن كان ضمانا قهريا ليس باختيار. فإذا كان ضامنا للعين فالخراج بالضمان، أي منافع تلك العين تكون له مقابل ضمانه، وإذا كانت ملكا له فهو لا يضمن. وهذا الاحتمال هو ما اختاره أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه. الفواقع أبو حنيفة سئل عن مسألة، طبعا سنشرحها تفصيلا في صحيحة أبي ولا، لكن مضمون هذه المسألة أن واحد اكترى حمارا للذهاب إلى منطقة قريبة من الكوفة، لكنه سمع أن الذي يبحث عنه ذهب إلى بغداد، فذهب إلى بغداد دون أن يعلم كذا إلى آخره. سئل أبو حنيفة هذا الإنسان الذي ذهب بالبغلة إلى بغداد مع أنه آجرها إلى مسافة قريبة ما بعد جسر الكوفة، هل هو ضامن أو ليس ضامنا لهذه المنفعة، الركوب على الدابة لمدة 15 يوم كما في الرواية؟ أبو حنيفة أفتى بعدم الضمان للمنفعة. لماذا؟ لأنه قال هو غاصب لهذه العين، وإذا كان غاصبا للعين فهو ضامن للعين، وإذا كان ضامنا للعين فالخراج بالضمان، لأنه يضمن العين، فمنافع العين هي له، ولذلك إذا استوفى هذه المنافع فلا يدفع شيئا في مقابلها. هذا ما اختاره أبو حنيفة، لكن هذا الاحتمال باطل. أولا لأن إجماع الإمامية على أن الغاصب ضامن حتى للمنافع، وثانيا هذا خلاف ما في صحيحة أبي ولاد التي تذكر فيها هذه الحادثة للإمام سلام الله عليه، ويقال له أن أبا حنيفة أتى بعدم الضمان، فمضمون الرواية الإمام قال من هكذا أحكام يوشك أن تقع السماء على الأرض أو تسيح الأرض بأنه يعني بهذا، يعني الإمام استنكر العمل استنكارا شنيعا وقال كلا المسألة ليست كذلك، وحكم بضمان الغاصب للمنفعة التي استوفاها. إذن هذا الرأي والاحتمال الثاني باطل لا نقدره. الاحتمال الثالث أن يكون المراد من الخراج والباء هو ما ذكرناه في الاحتمال الثاني، يعني شنو؟ مطلق المنافع والفوائد، والباء بمعنى السببية أو المقابل. أما الضمان فلا نقول أن المقصود بالضمان هو مطلق الضمان سواء كان اختياريا أم كان قهريا، لا، المقصود من الضمان هو الضمان الاختياري فقط، أي فيه إقدام على الضمان. والنتيجة سيكون معنى الرواية كل شخص أقدم باختياره على ضمان عين من الأعيان فهو مالك لمنافع تلك العين، لأن الخراج أي منافع تلك العين سيكون مقابل أو بسبب ضمانه الاختياري لتلك العين. هذا هو الاحتمال، وهذا هو الذي يساعد صاحب الوسيلة في الاستدلال على قوله، فيقول في البيع المشتري أقدم على الضمان أو لم يقدم على ضمان العين؟ المشتري أقدم على ضمان العين، أقدم على ضمان العين بعوضها، سواء كان هو عوض المسمى أم كان العوض الواقع. إذن إقدام المشتري على ضمان المبيع مجانا أو ليحصل على شيء في مقابله، يحصل على شيء في مقابله وهو أنه يمتلك منافع هذه العين، فيكون امتلاكه لمنافع هذه العين مجانا بسبب أو مقابل ضمانه للعين، وهذا موجود في العقد الصحيح وموجود في العقد الفاسد. أما في العقد الصحيح فالمثل واضح، المشتري أقدم على ضمان العين اختيارا، وإذا أقدم على ضمان العين اختيارا فهو يمتلك منافعها، وإذا كان يمتلك منافعها فلا معنى لضمانه للمنافع، العين ملكه والمنافع ملكه، فلا معنى لضمان هذه. أما في البيع الفاسد فالأمر كذلك، في البيع الفاسد المشتري ضامن للعين أو ليس ضامنا؟ في البيع الفاسد ضامن، لأن ما يضمن بصحيحات يضمن بفاسده، فهو ضامن للعين وإذا كان المشتري ضامن للعين فيكون هذا مقابل أو سبب علما لامتلاك المشتري للمنافع، وإذا كان مالكا للمنافع فإذا استوفاها يضمنها أو لا يضمنها؟ لا يضمنها، لأنه استوفى شيئا مملوكا له. ولذلك اختار صاحب الوسيلة أن المشتري إذا كان العقد فاسدا لا يكون ضامنا للمنافع المستوفى. لماذا لا يكون ضامنا؟ بناء على الاحتمال الثالث، الخراج بالضمان. أي ضمان؟ يا ضمان الضمان الاختياري. وفي البيع الفاسد يوجد إقدام على الضمان أو لا يوجد؟ يوجد، فهو ضمان اختياري. وإذا كان الضمان موجودا فمقابله أو بسببه يكون ممتلكا للمنافع، فإذا استوفاها فقد استوفى شيئا يملكه فلا يكون ضامن. وتفسيره احنا نفسر، يا تفسير الاحتمال الثالث ان من ضمن شيئا وتقبله لنفسه، اذن يا ضماننا ضمان الاختياري، هو ضمنه وتقبله لنفسه فخراجه له. يعني شنو خراجه؟ يعني ما يخرج منه، يعني منافعه وفوائده هي له. فالباء للسببية أو المقابلة، إن كانت بمعنى السببية شو يكون معنى الحديث؟ الضمان سبب لامتلاك المنافع، أو المقابلة امتلاك المنافع في قبال الضمان. فالمشتري نطبقها على محل كلام، فالمشتري لما أقدم على ضمان المبيع وتقبله على نفسه بتقبيل البائع وتضمينه إياه، يعني البائع شنو قال؟ قال بعتك هذا الكتاب، يعني شنو؟ أنا أقبلك هذا الكتاب وأضمنك هذا الكتاب بعشرة آلاف دينار. المشتري يقول قبلته، إذا هو قبل الضمان والتقبل، طبعا قبله على أن يكون الخراج يعني منافع المبيع له المله للمشتري مجانا، لأنها تكون ملكا له. كان اللازم على ذلك، يعني شنو على ذلك؟ يعني إذا كان المشتري قد أقدم على ضمان العين في مقابل أن تكون المنافع له مجانا، كان اللازم على ذلك أن خراجه يعني منافع المبيع له للمشتري على تقدير الفساد أيضا، يعني على تقدير كون العقد فاسدا. لماذا؟ لماذا؟ على تقدير الفساد يكون الخراج له، لأنه على تقدير الفساد هو ضامن للعين أو ليس ضامن للعين؟ ضامن للعين، لأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فالمشتري ضامن للعين حتى لو كان العقد فاسدا، وإذا كان ضامن للعين فمقابل ذلك أو المسبب عن ذلك امتلاكه للمنافع، وإذا كان ممتلكا للمنافع فإذا استوفاها فهو ليس ضامنا. كما أن الضمان عليه على هذا التقدير أيضا، يا تقدير يعني تقدير الفساد، عدة العبارة، كان اللازم على ذلك أن خراجه يعني خراج المبيع والمنافع للمشتري على تقدير الفساد، كما أن ضمان العين على المشتري على تقدير الفساد أيضا، على تقدير الفساد المشتري ضامن للعين أو ليس ضامن؟ ضامن للعين، إذا في قبال ذلك وبسبب ذلك يكون مالكا للمنافع فلا ضمان عليه. والحاصل هذا الكلام أن ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج، يعني هم يكون ضامن للعين وهم ضامن للقرار؟ لا يستجيب. لماذا؟ لأنه بمجرد أن يضمن العين الخراج يكون ملكا له، وإذا صار ملكا له فلا معنى لضمانه. وبرجعه إلى أن الغنيمة والفائدة يعني الخراج بإزاء الغرامة. يعني شنو بإزاء الغرامة؟ يعني بإزاء الغمام. فإذا كان ضامنا للعين ويغرم العين إذا تلفت فمنافع العين تكون له، فما نقدر نحمل الأمرين معا. يعني شنو قلنا؟ العين مضمونة عليه والمنافع مضمونة عليه. لا، إذا قلنا له العين مضمونة عليه فهو مالك للمنافع فلا يكون ضامنا للمنافع. هذا هو الدليل الذي استدل به صاحب الوسيلة. الشيخ الأنصاري يقول مو بس هذا الدليل، نقدر نقوي استدلال صاحب الوسيلة بدليل آخر نقتنصه من روايات أخرى. وهذا المعنى، يعني شنو هذا المعنى؟ أن المستدل لا يكون ضامنا للمنافع لأن ضمانه، لأنه مالك للمنافع في قبال ضمانه للعين. وهذا المعنى مستنبط من أخبار كثيرة متفرقة، مثل قوله عليه السلام في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري. يعني وردت هذه الرواية، مضمون الرواية اتصلها بها البيت الفقيه، أن واحد أراد أن يبيع دارا فذهب إلى صديق وأخ قال ألا تشتري مني هذه الدار لكن على أن تجعل لي الخيار لمدة سنة. مدة سنة، إذا جئتك بالمبلغ فالدار إما تردها للبيع ملغى. فإذا وافق الطرف الآخر واشترى الدار، مثلا اشتراها بعشرة ملايين، الطالب عشرة ملايين، هذا راح ورجعت وسنة حصل العشر ملايين ورجع إلى المشتري قال له يابا هذه العشرة ملايين أرجع لي داري، يرجعها لو ما يرجع؟ المؤمنون عند شروطه يرجع الدار. زين، إذا طالبه صاحب الدار بأجرة السكنة في الدار قال له أنت صار لك سنة تركب في الدار، أعطيني الإجارة مال سنة. فهذه منفعة مستوفاة استوفاها المشتري في مدة الخيار، اللي هي قد مدة الخيار؟ سنة. المنفعة هي السكنة استوفاها المشتري في مدة الخيار. الإمام سلام الله عليه قال لا، هذا المشتري هو مالك للمنفعة التي استوفاها في أي فترة؟ في فترة الخيار اللي هي فترة السنة. يعني يضمنها أو لا يضمنها؟ لماذا؟ الجواب، الإمام يقول في هذه الفترة هذا المشتري ضامن للدار أو ليس ضامن؟ ضامن. وإذا كان ضامن للدار ففي قبال ذلك هو مالك لمنافعها. لذلك الإمام شنو قال؟ ألا ترى أنها لو أحرقت يا هي الدار كانت من مال المشتري؟ إذن هو ضامن لها، وإذا كان ضامن لها فالمنافع ملك له مقابل ضمانه للدار أو بسبب ضمانه للدار. وإذا كان مالكا للمنافع فهو يضمن المنافع أو لا يضمنه؟ وهذا يدل على ما قاله صاحب الوسيلة. ونحوه في الرهن وغيره. في الرهن السائل يسأل الإمام يقول له لو رهن غلاما عند غيره، فالعين المرهونة هي شنو؟ غلام. قال له ثم مرض، فالضمان على من؟ على صاحب العهد أم على المرتهن؟ الجواب الإمام قال لا، على الراهن، على صاحب العهد. قال لو قتل هذا العبد قتله وجنى جناية، قال له الضمان على شن؟ على الراهن. لماذا الضمان على الراهن؟ قال ألا ترى أن هذا العبد لو زادت قيمته، يعني حينما رهنه قيمته 100 دينار ثم زادت قيمته وصارت 200 دينار. فهذه الزيادة لمن؟ للمرتهن أم للراهن؟ للراهن. فإذا كانت الزيادة للراهن فعليه الغرم وهو تبعات هذا العقد. أيضا يقتنص منها هذه القاعدة أن الخراج بالضمان، يعني من عليه الضمان فله المنفعة ومن له المنفعة فعليه الضمان. وبما أن الراهن له المنفعة وهي زيادة القيمة فالضمان عليه. هذه كلها مؤيدات لقول من؟
هذا صاحب الوسيلة.
وفي إذن القول الثاني هو ما اختاره صاحب الوسيلة وهو عدم ضمان المنافع المستوفاة، واستدل بقوله الخراج بالضمان. الشيخ الأنصاري يورد على المطلب 3 إيرادات. الإيراد الأول والثاني لا يقبلهما، أما الإيراد الأول فالظاهر أنه يقبله. يقول في الإيراد الأول أن المتعاملين هنا صحيح أنهما أقدما على الضمان، ولكنهما أقدما على ضمان خاص. يا ضمان خاص وهو ضمان العين بالمسمى، ولم يقدم على ضمان العين بالعوض الواقعي كالمثل أو القيمة. إذا تذكرون هذا إشكالنا السابق على الاستدلال بقانون الإقدام على قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، قلنا ما يمكن الاستدلال لأن الإقدام في الصحيح على المسمى، والإقدام على الضمان في الفاسد سيكون به من الضمان بالعوض الواقعي. فما وقع من الضمان هو الضمان بالمسمى، فكيف نحمله الضمان بالعوض؟ هنا نعمق المطلب أكثر، نقول بل هنا المشتري أقدم على ضمان المنافع أو لم يقدم على ضمان المنافع. في البيع أقدم على ضمان المنافع أو لم يقدم؟ الجواب كلا، إنما هو أقدم على العين ولم يقدم على ضمان المنافع. وإذا كان لم يقدم على ضمان المنافع فلا معنى لأن نقول الخراج بالضمان، بما أنه أقدم على الضمان فهو مالك للمنافع. من الشرع نشرب المبين تجمع. إذن هو أقدم على ضمان المنفعة أو لم يقدم؟ لم يقدم. فكيف نقول الخراج بالضمان؟ بعبارة أخرى ضمانه للمنافع حكم شرعي قهري، سيكون ضمانا قهريا فلا يكون مشمولا بالحديث، لأن الحديث يتكلم عن يا ضمان قلنا بالاحتمال الثالث الضمان الاختياري الذي أقدم عليه المشتري، أما نحن هنا نريد أن نثبت يا ضمان، نريد أن نثبت ضمانا قهريا. وإذا كان الضمان هنا بحكم الشارع قهريا فلا يدخل في حديث الخراج بالضمان. وفي أن هذا الضمان اللي ثبتناه بالخراج بالضمان، أو لا مو اللي ثبتناه بالحديث، هذا الضمان يعني ضمان المنافع المستوفاة الذي قلنا به ليس هو ما أقدم عليه المتبايعان، يعني ليس هو ضمانا اختياريا حتى يكون الخراج بضمانه أو عفوا بإدائه. متى يكون الخراج بإداء ضمان؟ إذا كان الضمان اختياريا وأقدم المتبايعان على ضمان المنافع المستوفاة اختياريا حينئذ نقول في قبال ذلك هو سيكون مالك للمنزل لهذه المنافع. لكن الأمر ليس كذلك. أعيد الإعراب، إنها غمال للمنافع، ليس هو ما أقدم عليه المتبايعان حتى يكون الخراج بإداء. لماذا؟ وإنما هو يعني ضمان المنافع المستوفاة أمر قهري حكم به الشارع. وإذا كان أمرا قهريا فهو خارج عن مدلول الحديث، لأن الحديث ناظر لمن؟ إلى الضمان الاختياري، وهنا ضمان قهري. كما أمثلة من أمثلة للضمان القهري، وإنما هو أمر قهري حكم به الشارع كما حكم بضمان المقبوض بالثوب. يعني شنو المقبوض بالثوب؟ الثالث في فترة الاختبار، يعني المقبوض في فترة المقبوض من أجل الاختيار ثم يتلف. فالشارع حكم بضمانه، ضمانه هنا اختياري أم قهري؟ قهري. والمغصوب أيضا، الغاصب أقدم على الضمان أو لم يقدم؟ لم يقدم، وإنما الشارع حكم بالضمان قهرا. فالمقبوض بالثوب والمغصوب يكون مشمولا لحديث الخراج بالضمان أو ليس مشمولا؟ ليس مشمولا، لأننا قيدنا الضمان بمن؟ بالضمان الاختياري. والمقبوض بالثوب والمغصوب مضمون ضمانا قهريا، فهكذا محل كلامنا، هو مضمون ضمانا قهريا لأنه بحكم الشارع سيكون خارجا عن حديث الضمان أو الخراج بالضمان. نعم، يكون داخلا في الحديث على احتمال. الاحتمال الثاني الذي اختاره أبو حنيفة، وهو أن الضمان شامل للضمان الاختياري والضمان القهري، لكننا قلنا هو احتمال باطل. فالمراد هذا هو الاحتمال الرابع. الاحتمال الرابع أن نقول الخراج نفس المعنى هو المنفعة والفوائد، الباء للمقابلة أو السببية بالضمان. يعني الضمان ماذا يعني؟ ليس هو الضمان المطلق القهري أو الاختياري كما قال الاحتمال الثاني، وليس هو الضمان الاختياري مطلقا سواء أمضاه الشارع أو لم يمضه الشارع كما اختاره الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث قال المراد من الضمان هو الضمان الاختياري. يا ضمان اختياري أطبقناه في العقد الصحيح والعقد الفاسد، يعني سواء أمضاه الشارع أو لم يمضه. كلا، هذا ليس صحيح، بل هذا الاحتمال الرابع، بل المراد من الضمان هنا بشرطين. الشرط الأول هو الضمان الاختياري الذي أقدم عليه المتعاملان، وفي هذا الشرط وهذه النقطة نشترك مع الاحتمال التالي. الشرط الثاني اللي هو نقطة الافتراق، نشترط أن يكون الشارع قد أمضى ذلك الضمان والإقدام على الضمان. الخراج بالضمان يعني يا ضمان الضمان الاختياري الذي أمضاه الشارع فقط وفقط، ولا يشمل الضمان الاختياري الذي لم يمضه الشارع. فيكون مورد الحديث شاملا للعقد الفاسد والبيع الفاسد أو ليس شاملا؟ ليس شاملا، لأنه في البيع الفاسد وإن تحقق الشرط الأول وهو الإقدام على الضمان اختيارا، ولكنه لم يتحقق الشرط الثاني، لأن الشارع أمضى ذلك أو لم يمضى. لم ينضب، ولذلك حكم بالفساد. والنتيجة، نتيجة أن قاعدة الخراج بالضمان أو حديث الخراج بالضمان يكون ناظراً لمن؟ إلى المعاملات الصحيحة، فيقول إذا كان في المعاملات الصحيحة ضمان اختياري أمضاه الشارع، فمقابل ذلك الضمان أو بسبب ذلك الضمان المنافع تكون ملكا للضامن. أما في العقود الفاسدة فإنه وإن وجد الشرط الأول اللي هو شنو الإقدام، لكنه لم يمضه الشارع فلا يكون مشمولا لقوله صلى الله عليه وآله الخراج بالضمان. وموردنا من هذا القبيل، لأن كلامنا عن أي شيء؟ عن ضمان المنافع المستوفاة إذا كان العقد فاسدا. فنقدر نطبق عليها الخراج بالضمان؟ لا. هذه المنافع لا تكون مملوكة للضامن. لماذا؟ لأنه وإن أقدم على الضمان لكنه لم يمضه شرعا. فقول ابن حمزة بالوسيلة ليس بصحيح، لأن الحديث يختص بالعقود الصحيحة وكلامنا عن العقود الفاسدة. هذا الإشكال الأول الذي طرحه الشيخ الأنصاري على صاحبه. إن قلت نقض علينا، نقض على الاحتمال الرابع الذي استفاده الشيخ الأنصاري والمشهور، قال في العارية المضمونة، يعني لو أعطاه الكتاب عارية بشرط الضمان فقبل المستعير، فهنا وقلنا أن هذا العقد وهذه العارية صحيحة شرعا، فهنا الشرطان متحققان أو غير متحققين؟ أولا المستعير أقدم على الضمان أو لم يقدم؟ الجواب نعم، لأنه قبل بشرط المعير، قال له أعيرك بشرط الضمان، قال قبلت، فهو قد أقدم على الضمان مختار. ثانيا أمضاه الشارع أو لم يمضه الشارع؟ نعم أمضاه الشارع، قلنا العقد صحيح. فمقتضى ذلك، مقتضى الاحتمال الرابع أنه يكون مالكا للمنافع أو لا يكون مالكا للمنافع. الخراج فالضمان أن يمتلك المنافع، فالضمان بشرطين، الاختياري الذي أمضاه الشارع، وهنا يوجد لدينا ضمان اختياري وأمضاه الشارع، فالنتيجة راح يصير مالك لمنافع العين المعارة، وهذا ما لم يقل به أحد. إذ قالوا أن المستعير لا يمتلك المنافع، بل غاية ما يثبت للمستعير هو إباحة الانتفاع، يجوز له أن ينتفع، أما هو مالك للمنفعة أو ليس مالك؟ ليس. قد تقول لي شنو الفرق بين الانتفاع وامتلاك المنفعة؟ الجواب أنه لو كان ممتلكا للمنفعة كما في إجارة الدار، لو استأجرت دارا فأنا أمتلك السكنة فأستطيع أن أعطيها لغيري، أهبها لغيري، هاي المنفعة أهبها لغيري، أنقلها لغيري بعوض. أما في الانتفاع بما أنه ليس مالكا للانتفاع هو يجوز له أن ينتفع، أما يجوز ينقله لغيرها ولا يجوز؟ تماما كتقديم الطعام للضيف، إذا تذكرون تقديم الطعام للضيف بأي معنى؟ معنى جواز الانتفاع، يجوز لك أن تنتفع. أما أنه أنا قدمت الطعام إليك أنت جنب يقول يا جماعة تفضلوا هذا الطعام لكم يعني. هذا مقبول لو ما مقبول؟ لا مقبول. أنا أعطيتك الطعام أنت تستفيد، أما غيرك هذا أمر يرجع لي بعد، ما يجوز أن تعطي الانتفاع لغيره. إذن العارية المضمونة تعتبر نقضا على الاحتمال الرابع. لماذا تعتبر نقضا؟ لأن الشرطين متحققان، مع ذلك لم نقل بانتلاف المنفعة. وربما ينتقض ما ذكرنا، قبلها ما قلنا، فالمراد بالضمان هذا الاحتمال الرابع، فالمراد بالضمان في الحديث الذي بإزائه الخراج هو التزام الشيء على نفسه وتقبله له، يعني أن يكون الضمان اختياريا. ثانيا مع إمضاء الشارع له، وهذا يختص بمن؟ بالعقد الصحيح ولا يشمل العقد الفاسد. وموردنا وكلامنا عن العقد الفاسد، فالحديث أجنبي عن محل كلامنا. إن قلت وربما ينتقض على ما ذكرنا، أو ينتقض ما ذكرنا في معنى الرواية، يا معنى المعنى الرابع وهو بالشرطين بالعارية المضمونة، حيث إنه يهو إنه المستعير أقدم على ضمانها. شلون أقدم؟ لأنه وافق على شرط الضمان. المعير قال له أعيرك بشرط الضمان، قال قبلته، فهو أقدم على الضمان. هذا وافق مين؟ هذا الشرط راح يصير ضمير مستتر، وهو أن الشارع أمضى ذلك أو لم يمضى. الشارع حكم بصحة العارية المضمونة، وهذا يعني أن الشرط الثاني متحقق. والنتيجة حسب الاحتمال الرابع لا بد أن يكون مالكا للمنافع، مع أن خراجها يعني خراج العين المعارة ليس له. هذا نقل على القاعدة. القاعدة تقول إذا كان الأقدام اختياريا وأمضاه الشارع فهو يمتلك، بينما في العارية أقدم إقدام اختياري والشارع أمضى بينما هو لا يمتلك، مع أن خراجها ليس له لعدم تملكه للمنفعة، وإنما تملك الانتفاع الذي عينه المالك في حدود ما عينه المالك. وقد بينا الفرق بين امتلاك المنفعة وبين الانتفاع. هذا نقض على الاحتمال الرابع. فتأمل، ذكروا عدة وجوه لهذا التأمل. الوجه الأول، من قال لكم أن المستعير لا يمتلك المنفعة؟ كلا، المستعير يمتلك المنفعة. فالاستعارة تكون مقابل الإيجار، كما أن الهبة مقابل البيع. توضيح ذلك، البيع تمليك لعين بعوض، الهبة في قباله تمليك لعين بدون عوض، الإجارة تمليك للمنفعة بعوض، الاستعارة أو الإعارة تمليك للمنفعة بدون عوض. ففيها تمليك للمنفعة أو ليس فيها؟ فيها تمليك أم لا؟ فيها تمليك للمنفعة. وإذا كان فيها تمليك للمنفعة فنقول الخراج بالضمان، بما أنه ضمن العين فهو يمتلك منفعتها، وهذا لا يعتبر نقضا علينا. هذا واضح؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نقول أن المراد من الخراج بالضمان يعني أن الضامن لا يجب عليه ضمان الخراج، سواء كان مالكا للخراج أم لم يكن مالكا. المهم ما نريد إثباته أنه ضامن للخراج أو ليس ضامن. ليس ضامن. الحديث يقول الخراج بالضمان، أي أن الضامن لا يريد أن يقول الضامن يمتلك الخراج، لا، وإنما الضامن لا يجب عليه ضمان حتى سواء كان يمتلك الخراج أو لا يمتلك الخراج. المهم هو لا يضمن الخراج. كذلك هنا في العارين، حتى لو قلنا لا يمتلك المنفعة، فغاية ما نستفيده هو شنو؟ أنه يضمن المنفعة أو لا يضمنها؟ لا يضمنها، سواء كان مالكا لها أو ليس مالكا لها، فهذا أيضا لا يعتبر نقضا عليها. وهناك وجوه أخرى عديدة ذكرت نتركها اختصارا. والحاصل، خلنا نقرأ مثلا، الحاصل ما في شيء. والحاصل أن دلالة الرواية لا تقصر عن سندها في الوزن، كما أن سندها ضعيف فدلالتها ليست أضعف، أو عفوا ليست أقل ضعفا من السند. لماذا دلالتها ضعيفة؟ لأننا بينا أنها مختصة بالعقود الصحيحة ولا تشمل العقود الفاسدة بناء على الاحتمال الرابع، فلا يثرت لأجل هذه الرواية الضعيفة سندا ودلالة قاعدة القواعد الأخرى الدالة على الضمان، قاعدة ضمان مال المسلم واحترامه وعدم حله إلا عن طيب نفسه، التي تدل جميعا على ضمان المنافع المستوفاة، فلا نرفع اليد عن القول بالضمان بسبب رواية ضعيفة سندا ودلالة. فقول ابن حمزة الطوسي في الوسيلة باطل وليس بصحيح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نكمل يعني؟ والله أنا همس شريف القرر يعني، كما يقول الإمام عليه السلام، الله عرفت الله بفسق العزائم ونقض الهمم.